أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام يدور حول الشروط المعتبرة في صحة العقود. تقدم الكلام فيما يرتبط بالترتيب ما بين أو بالموالاة ما بين الإيجاب والقبول بعد الحديث عن الترتيب ما بين الإيجاب والقبول، وتحدثنا مفصلا عن هذا الشرط وتم الكلام فيه. يصل بنا الحديث إلى شرط جديد الذي عنونه الشيخ عليه الرحمة تحت عنوان: ومن جملة الشرائط التي ذكرها الجماعة في صحة العقود أن يكون العقد منجزا، أو بتعبير آخر التنجيز، أو بتعبير ثالث الجازم. فبناء عليه قال: كل عقد بغض النظر عن هويته من ناحية أن يكون هذا العقد عقد جائز أو عقد لازم، فيشترط في صحته، وبمعنى ترتب الأثر عليه، أن يكون منجزا وعليه. فقالوا: أي تعليق للعاقد، أي تعليق في العقد في الحقيقة، فحينئذ يقع العقد باطلا ولا يترتب عليه الأثر. يرحمكم الله. فقالوا: على كل حال إذن يشترط ذلك. يبقى قبل الدخول في تفاصيل التنجيز المشترط في المقام، أو الجزم بعبارة البعض، أو عدم التعليق بعبارة البعض الآخر، هذا الكلام في الحقيقة لمن على طريقته الشيخ ينقل بأن هذا الشرط قد نص عليه وعلى اعتباره بعض المتقدمين كالشيخ وبعض تلامذة الشيخ الطوسي عليه الرحمة، ومن المتأخرين أعيان المتأخرين كالمحقق كالعلامة كالشهيدين كالمحقق الكركي ونظائر هؤلاء الأعلام. ثم بعد ذلك يقول: أن الذين لم يتعرضوا، إذا راجعتم كتبهم ولم يتعرضوا بشكل صريح وواضح إلى اعتبار هذا الشرط، هذا لا يعني بأن هذا الشرط ليس معتبرا لديهم، لا، كأنه أرسل عند البقية أرسل إرسال المسلمات، فلوضوحه للتسليم به لم يتعرضوا له، وإلا بمناسبة وبأخرى بعضهم تعرض له في كتاب النكاح، بعضهم تعرض له في كتاب الوكالة، بعضهم تعرض له مثلا في عقد كذا، حسب بالمناسبة. فقل: هؤلاء الذين تعرضوا لشرط التنجيز. يبقى الكلام إذن، قلنا البعض عبر عنه بأنه يشترط في العقد التنجيز، والبعض الآخر عبر عنه ونص على أنه يعتبر في العقد الجازم، يعني أن يكون الموجب جازما فيما أوجب والقابل جازما فيما قبل. وعليه فقالوا: أي تعليق للإيجاب، أي تعليق، سواء كان هذا التعليق في الحقيقة صريح أو كان غير صريح. صريح كما تعلمون يعني أن تكون الصياغة بصياغة الجملة الشرطية، على قاعدة إن كان النهار، إن كذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فيعلق في الحقيقة الشرط على وجود ماذا؟ على وجود المشروط، على وجود الشرط. وطارت بها ليكم بهذا الكيفية، ولكن مضمونه وشكله إنما هو معناه يكون كما سيأتي ويضرب بعض الأمثلة الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، يكون تعليقا، ولكن ليس تعليقا ماذا؟ تعليقا صريحا واضحا نصا في التعليق، ولكن هو في وقعه ومعناه وتعليق. ففي كلتا الحالتين العقد، هذا التعليق يضر لأنه لا يكون العقد منجز، لا يكون العقد جاز، لا يكون العاقد جازما، فحينئذ العقد لا يتوفر فيه الشرط، وبعدم توفر الشرط يقع العقد باطلا. يبقى الكلام بعد ذلك، حاول جاهدا أنه بالآخرة يا أخي، يعني القول بهذا الشكل أن التعليق بأي نحو من الأنحاء للعقد يستوجب البطلان، وأدري طارة يعلق على شرط أفرض مستحيل التحقق، طارة يعلق على شيء لا متوقع التحقق، طارة يعلق على شيء أو على شرط يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق، طارة يعلق على شيء قد يكون متحقق وقد لا يكون متحقق، ولكن طارة يعلق على شيء معلوم التحقق، معلوم التحقق موجود. طيب يعني بعتك إن كان اليوم الجمعة مثلا، أكرم إذا كان اليوم يوم الثلاثاء، والموجب يعلم بالثلاثاء والقابل يعلم بالثلاثاء، خب هذا تعليق، هذا يضر أيضا في صحة العقد أو لا؟ يعلق الإجابة على شرط أصلا هو صحة العقد متوقفة عليه، يعلق الإجابة على ملكيته، كما لو قال بعتك هذا الكتاب إن كان ملك وهو ملكه، أو لا هو في الواقع لا يعلم به ولكن هو في الواقع ملكه، وهو معلق على ماذا؟ على شرط، هذا شرط واقع الملكية لأنه لا بيع إلا في ملك. طيب فكل هذا معناه، كل هذا يضر في صحة العقد، أو علينا أن نفرق حينما نقرأ كلمات ينقل كلمات البعض في البداية، الذي يظهر من كلماتهم بحسب الظاهر البدوي والأولي أنه مطلقا التعليق بأي شكل من الأشكال بأي نحو من الأنحاء يستوجب المطلان. إذا تقدمنا شيئا قليلا نجد أنه لا يستبدلون التنجيز بالجازم، طب الجازم إذا كان هو الشرط في واقعه الجازم، في الجزم في البيع يتنافى مع شرط يعلق على شرط معلوم الحصول أو موجود متحقق أو العقد متوقف عليه في واقعه، بعتك إن كان ملك، هذا يتنافى مع الجزم. جيد، فإذا هذا شيء ثاني، هذا شوية تدرج. بعد ذلك ننتقل إلى إلى إلى, إلى شيء آخر، أنه لا فيها كذا موارد قالوا بصحة العقد، وبناء عليه إذا بصحة العقد قالوا أن هي في واقعها هي شرائط واقعية هذه، فالتعليق عليها لا يضر في صحة العقد ولا يعتبر تعليقا ولا ينافي الجزم والحزم والقطع بالبيع أو بالمعاوضة. طب إذا كان الأمر كذلك لماذا طرحتم القضية في البداية بهذا الشكل وبهذا الأسلوب وبحسب ظاهر كلامكم أن التعليق أعم بغض النظر عن مصادق التعليق، ها؟ بهذا الشكل. فلذلك حينئذ علينا بعد أن ينقل كلمات البعض لنستخلص ونرى أن التعليق مطلقا، أو علينا لا، علينا أن نفكك ونفرق أن المعلق عليه ما هو وما هو واقعه، عندنا قدر متيقن بلا شك ولا ريب نلتزم به، أما وعندنا قدر متيقن بأنه لا يضر التعليق فيه، لا ينافي الجازم ولا ينافي القاطع، فإذا لماذا نقول بعدم صحة البيع في المقام وبأن هذا يتنافى؟ عندنا شيء قد يكون يقع محلا للكلام أن هذا في الحقيقة ينافي الجازم أو لا ينافي الجازم، ينافي القطع أو لا ينافي القطع في الإنشاء، حتى وصل الأمر بهم حتى التعليق على المشيئة قالوا يضر، المشيئة بأي معنى؟ لا لا مو إن شاء الله، إن شاء الله مالي مشيئة معنى المشيئة الإلهية. لا بعتك وانت جاي تشتري، قل بعتك إن شئت كمشتري، بعتك إن شئت. فقال هذا بالأخير تعليق على مشيئة المشتري في القبول، فهذا التعليق أيضا. فمرة يعلم هو أن المشتري راد يشتري، جاي يشتري، هو واقف ينتظر الإجابة لي يقبل. خب يقول بلي، وإذا كان هو يعلم الآن بأن المشيئة متحققة، من أين يضمن أن هذه المشيئة باقية إلى أن ينتهي القبول؟ قد يبدل رأي هذا المشتري غير واقع. فإذا الآن المشيئة موجودة، بس بعد أن ينشئ هو، من قال أن المشيئة ماذا موجودة؟ إذا فعلق على أمر غير مقطوع البقاء، إذا كان معلوم الوجود فعلا، وقد يكون لا يدري. بالأخير هو أفرض هو في مقام في السوق، فيمر عليه من يمر كما تعلمون، فقل بعتك بكذا إن شئت. إذن هو المشيئة غير معلومة، فلذلك قالوا هذه هكذا تعليق أيضا يضر، يخل في الجازم، يخل في التجهيز المطلوب. فعلى كل حال، إذن أصل المطلب في الجملة لا شك ولا ريب بأنه شرط ومعتبر بالبيانات التي تقدمت، ولكن يطرح القضايا الشيخ إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن يصل إلى هذه القضية، أنه بالآخر القدر المتيقن من شرطية التنجيز أين ووين. طب عودا إلى أصل الموضوع، طب بناء على ذلك أخي، الدليل ما هو؟ الدليل في الجملة الذي طرحه من طرحه فعلا، ما هو الدليل على شرطية التنجيز أو على شرطية الجازم، أو بعبارة أخرى على أن التعليق يضر ويخل في صحة العقد؟ شهرة بلد ضار، شهرة متحققة، إجماع، بعضهم ادعى الإجماع، إجماع منقول نقله ادعى الإجماع. الشيء الثاني هو هذا الإجماع بمعنى قالوا، أيضا قالوا، ما في رواية ولا في آية، قالوا بأنه شرط أن التعليق في عقد الوكالة مبطل للعقد، التعليق في عقد الوكالة مبطل، مع أن الوكالة من أسهل وأهون العقود، الوكالة لا تفتقر ولا تحتاج إلا إلى الرضا، ما فيها مؤونة. مع ذلك قالوا أن تعليق الموكل الوكالة على شيء يؤدي إلى بطلان عقد الوكالة، لأن الوكالة عقد بالأخير، توكيل وقبول. فقالوا إذا كان في الوكالة التعليق يخل في صحة الوكالة وفي عدم تحققها، ففي باقي العقود بطريق أولى، لأن الأول وكالة أمرها سهل، ثانيا هي من العقود الجائزة، ثالثا كما عبرنا أنها لا تحتاج إلى مؤونة غاية ما تحتاج إلى رضا، رضا متقدم، رضا مقارن، رضا متأخر. ومع ذلك قالوا التعليق فيها يستوجب بطلانها وعدم تحقق. قالوا فبباقي العقود المبنية على أنها عقود لازمة في الحقيقة بطريق أو لا. هذا خلاصة القضايا التي يطرحها في الجملة. لذلك قال ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد. التنجيز في العقد ماذا دخل؟ ما عرف التنجيز بالتعريف، المفروض شي يعرف، يعرف التنجيز، فماذا ذهب وعرف؟ عرف التعليق. المفروض إذا نحن نقول التنجيز شرط، طيب عرف أن التنجيز، فعرف ماذا؟ عرف التعليق. إذن إلا أن نقول بهذا المعنى، إذن يشترط في صحة العقد عدم التعليق، عدم التعليق، فبناء عليه يعرف التعليق فيكون في محله. والشيء الثاني، الأمور تعرف بأضدادها، الأمور تعرف بأضدادها، فإذا عرف التعليق اتضح أمر بانتفاء التعليق يتحقق التنجيز. وقد يقول شيئا في وجه آخر أفضل من هذين الوجهين أصلا، في تقديمه أن يعرف التعليق. كل ما هو الأصل في العقد أنه مطلق، أنه مطلق، يعني يقع ماذا؟ يقع ناجزا، حازما، جازما، قاطعا. تعليق حالة طارئة، يعني حالة طارئة. فلذلك يعني إفرع عبد عنه خلاف الإطلاق، على خلاف العموم، على خلاف المتعارف. فلذلك حينئذ تكون في الحقيقة يعني ماذا؟ يعني التعليق شيء طارئ وشيء عارض. فعليه إذن لابد أن يعرف التعليق وغيره كله، كله ماذا؟ الذي واضح والذي يشكل مانعا عن التنجيز الذي هو الأصل، وهو بحسب الإطلاق وبحسب الدرج هو التعليق، وهذا هو التعليق. تقول نعرف التنجيز، حينئذ لماذا طرح أنه دخل في تعريف التعليق لم يتعرض للتنجيز؟ لأن حالة طارئة، لأن حالة عارضة، لأن حالة استثنائية، لأنها في الحقيقة تتنافى مع أصل الإطلاق، فنريد أن نعرفها ما هي. فهذه إذا انتفت كله في الحقيقة ماذا؟ ناجز ومنجز ومنجز وجازم ومقطوع به. فلذلك قال إذا بأن لا يكون معلقا على شيء، بشنو؟ بأداة الشرط. العقد لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط، جيد، بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذاك الشيء وهو الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها، فقط في هذه الحالة. فإذا هي حالة طارئة، جيد، هذا معنى، هذا تعريف للعقد المعلق والتعليق. طيب إذا انتفى فبعد كل يكون عقدا مطلقا، عقدا ناجزا، عقدا منجزا، عقدا مجزوما به. طيب وممن صرح بذلك بشرطية الموت بطرح، قال ذكرها جماعة، وقال القوم كل القوم جماعة، وممن صرح بهذا الشرط الشيخ، شيخ الطوسي عليه الرحمة في مبسوطه في خلافه، وابن إدريس الحلي عليه الرحمة، والعلامة، وجميع من تأخر عن العلامة كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من المتأخرين، وعن فخر الدين، فخر المحققين في شرح الإرشاد في باب الوكالة، عقد الوكالة، أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، مو بس إجماع، أشبه به بضرورة فقهية عند الإمامية، تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، وكذا العقود، وكذا غير الوكالة من العقود لازمة كان أو جائزة. مو فقط قال في ماذا؟ في الوكالة، قال بل وغيرها من العقود اللازمة أو الجائزة. طيب. وعن تمهيد القواعد، إذا ظاهر كلام العلامي مو بس إجماع، إجماع بشكل من أبلغ صوره. وعن تمهيد القواعد دعوى الإجماع عليه، قال يستدل عليه بماذا؟ بالإجماع. وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف، إذا الوقف بناء على أن الوقف عاقد، أو أنه بناء على أنه إيقاع، أو على أساس أنه برزخ بين العقد والإيقاع بالآخرة، على كل حال فقال في الواقف الذي المفروض أمره سهل، مع ذلك قال التنجيز شرط فيه، فلو علق الوقف على شيء أو على شرط لا يتحقق ولا يقع وقفا لأنه وقف معلق. ماذا قال؟ قال في مسألة اشتراط التنجيز في الواقف، قال الاتفاق عليه، دعوى الاتفاق لدى العلماء. والظاهر بعد يقول إذن هؤلاء من صرح، وهؤلاء الأعلام من نسبه إلى الطائفة، ومن نسبه إلى ماذا؟ إلى اتفاق العلماء. يقول وعليه الشيخ المصنف، قال إذن والظاهر عدم الخلاف في شرطية التنجيز وعدم التعليق، كما اعترف به غير واحد. وإن لم يتعرض أو لم يتعرض الأكثر في هذا المقام له في البيع، لكن هذا لا يعني أنه ليس شرط، شرط بالبيانات التي أشرنا إليها. طب ما الذي يدل عليه؟ قال الاتحاد يدل عليه دعوى الإجماع ممن تقدم. يقول يدل عليه هذا فحوى، فحوى يعني موت، يعني فحوى بأي معنى؟ فحوى بمعنى هذا، يقول أنه معاقد إجماعاتهم في عقد الوكالة كما ذكرنا على شرطيته، يقول فإذا بطريق أولى في غير الوكالة. قال يدل عليه فحوى فتاواهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كون الوكالة، مع كونه عقد الوكالة يعني من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن. قابل بعد رضيت سكت بناء على أن السكوت يكفي، كل ما يدل على الإذن، وهذا بخلاف العقود التي تفيد الملكية أو تفيد اللزوم أو التي تفيد كالنكاح وما شاكل. طيب إذا كان أمرها وكونها عقد جائز ومع ذلك التعليق يضر بها، ففي غيرها بطريق أو لا. قال حتى أن العلامة، لاحظوا هذه العبارة، ادعى الإجماع على ما حكي عنه، نحتاه عن نصف مفتاح الكرام، على عدم صحة أن يقول الموكل في هكذا توكيل: أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبد، أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبد. ظاهر عبارة لا، ما في ولا أداة شرط، ما في شيء، ولكن مضمونها ماذا؟ تعليق الوكالة على يوم الجمعة. يقول بمجرد هذا التعليق بهذا المقدار، قال بأن هذا لا يصحح الوكالة، لأنه علق الوكالة على حصول يوم الجمعة أو تحقق يوم الجمعة إلى آخره. قال وفي عبارة أخرى قال وعلى صحة قوله أنت وكيلي، خلصنا، أن تبيع كتابي يوم الجمعة. يقول المشكلة ما الفرق بين الأولى والثانية؟ نفس المضمون المفروض، نفس المعنى، نفس المضمون، ولكن مع ذلك لأن الصياغة الأولى جاءت فيها شائبة الشرط والشرطية، أما هذه الصياغة الثانية لا، أنت وكيلي مطلق، ما علق الوكالة، ولكن بيع كتابي يوم الجمعة، أن توقع البيع يوم الجمعة. فالأولى لا تصح والثانية تصح، لذا قال أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، مع كون المقصود واحد في ماذا؟ في الجملتين. ها؟ يبقى مع كون المقصود واحد ومع ذلك حكم بصحة الثانية دون الأولى. يبقى يقول البعض فرق هنا بين الصيغتين، لماذا حكمنا بصحة الأولى، ببطلان الأولى وبصحة الثانية؟ قال مع أن التعليق فيهما واحد، قال هو هذا، أنه بالآخرة هذه ألفاظ في الحقيقة، إن صح التعبير، أو ألفاظ صيغ جمل توقيفية، وما دامت توقيفية إذن كما هي يقتصر عليها كما هي، وإن كان المضمون واحد، ولكن في الأول يصح وفي الثاني يصح. وهذه نظائر كثير في 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 المعاملات، في النكاح كما تقدم معنا، في مسألة الزواج، تعبير عنه بالإجارة، تعبير عنه بالبيع، تعبير عنه بتلك العلاقة، في السوق بتلك العلاقة يصح، بالإجارة لا يصح، بالماذا؟ بالبيع لا يصح، مع أن ماذا؟ مع أن النتيجة واحد، مع أن النتيجة واحدة كما كان يعبر بعض الأصدقاء، كل شيء ما هي، ما هو الفرق؟ بالأخير من أين كل الطرق تؤدي إلى ماذا؟ إلى روما بتعبير جماعتنا العراقية، ها؟ يقول بالأخير هو يريد يصل إلى ذاك الهدف. زوجت، ملكت، استأجرت، ولكن توقيفية. لذلك قال شهيد الثاني ماذا قال؟ وفرق بينهما جماعة بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق. الثاني في معنى التعليق يقول أنت وكيلي، الثاني أنت وكيلي ولا على أن تدع عبدي يوم الجمعة، هذا في معنى التعليق كالأولى. لذا قال إذن بعد الاعتراف بأن هذا أي الثاني، صيغة الثاني التي طرحها العلامة أنت وكيلي أنت بيوم الجمعة، في معنى التعليق كالأول. قال وصحح الثاني ولم نصحح الأولى، بماذا؟ قال بأن العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت بهذه الضوابط. متلقاة من الشارع أنيطت وربطت تحقق الأثر والنتيجة بها بهذه الضوابط، وعليه وبطلت فيما خرج عن هذه الضوابط، وإن أفادت فائدتها. جيد. قال فإذا كان الأمر كذلك، يعني فإذا كان هذا الأمر كذلك من الدقة في شرطية الوكالة، في شرطية التعليق في الوكالة ولم نصححها، نفس شائبة التعليق بهذا الحد في الوكالة تؤدي إلى بطلان الوكالة، يقول إذا في غيرها بطريق أو لا. أحسنت. فهم الأولوية للفحوى. قال فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال بالبيع بطريق أولى؟ وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم على شرطية التنجيز. إذن يبقى هذا لا إشكال فيه، هذا أثبته وثبته. يبقى الكلام في وجه هذا الاشتراط، يعني إن صح التعبير في فلسفة هذا الاشتراط. ما هو وجهه؟ فيقول في الحقيقة، أو ما هو وجهه وبناء عليه، يعني في وجهه وفلسفته وتحقيقه وتحليله، حتى يتضح أنه بناء على ذلك مطلق التعليق يضر، وأنه لا يفرق بين تعليق وتعليق آخر. فإذا عرفنا يعني فلسفته وحقيقته علته صح التعبير، فحين على ضوء العلة تعمم وتخصص، على ضوء حينئذ نقول هذا التعليق يضر وهذا التعليق لا يضر، أو هذا بظاهره في الحقيقة تعليق أما في واقعه ليس تعليق وهكذا. ومن هنا يشرع في تحديد حكمته صح التعبير أو علته، وعلى ضوئه سيحاكم ما ورد عنهم أنهم حينما قال البعض بأن التعليق مطلقا يضر، أو وإذا كان التعليق مطلقا يضر طب إلزموهم بما التزموا، سيأتي في موارد في ظاهره تعليق ولكن هو يقول بالصحة. إذن هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه ليس كل تعليق يضر، ليس كل تعليق شكلي يضر، إذن هناك تعليق منظور هو الذي يضر وسنذكره. لذا سيحاكم الآن ماذا؟ سيحاكم كلامه، يريد أن يخرج بنتيجة أن التعليق مطلقا أو التعليق في الجملة الذي يضر. لذا قال وأما الكلام في وجه الاشتراط فالذي صرح به العلامة في التذكرة. ليش قال التعليق يضر؟ قال لأنه مناف للجسم، يعني هو متردد. شنو يعني متردد؟ يعني الذي يوجب منام معلق، يعني متردد في إنشائه، هذا سببه أنه متردد في الإنشاء، متردد في البيع. من أين فهمنا أنه متردد؟ لأنه يقول هو عرف فسر لنا التنجيز بالجزم، قال جازم يعني عدم التردد. جيد. يقول فإذن فلسفته أنه معنى التعليق أنه متردد في البيع، متردد في الإنشاء، فنمثل بالبيع لأن كلامنا في البيع، متردد في الإنشاء. فإذا كان متردد في الإنشاء يعني مثل تعبير جماعة إجر الرجل للأمام ورجل إلى الوراء مسلم. لابد أن يكون جازم حازم منجز ناجز، لذلك لا يكون ضيعا. لذا قال إذن قال أنه منافل للجزم حال الإنشاء، بل جعل بل جعلها ها مجعل بل جعل العلامة الشرط هو الجزم. هذا الذي قلت لكم بعضهم جعل الشرط عدم التعليق، لا هو جعل الشرط الجزم. قال ومن شرائط العقد أن يكون المتعاقدان جازمان في عقدهما. أين؟ قال فلو عليه. قال بل ثم فرع، إذا قال جعل الشرط والجازم ثم فرع على الشرطية الجازم عدم جواز التعليق. أين؟ قال الخامس، كلام العلامة، الخامس من الشروط الجازم في العقد، فلو علق العقد على شرط لم يصح ماذا العقد، وإن شرط المشيئة. هذه يعني إنهنا بمعنى ماذا؟ يعني بمعنى حتى أو لو، يعني في أقل من شرط المشيئة. لاحظوا يقول هذا الجانب إلى ماذا؟ إلى أدنى مراتب التعليق، إلى أدنى مراتب التعليق. يعني ولو وإن، يعني ولو شرط المشيئة، هذا الشرط الذي قد تعتبره ماذا؟ أمر مفروغ عنه أو مفروغ به ما شئت فعله. كل هذا التعليق على المشيئة يضر. هنا ما يا مشيئة؟ مشيئة المشتري. قال بعتك إن شئت، لا على ما شاء الله. قال وإن شرط المشيئة، يعني ولو شرط المشيئة. طيب إذا شرط المشيئة يضر بطريق أولى الشروط الأخرى. لماذا؟ قال واضح، للجهل بثبوتها. المشيئة المشيئة، هذا الضمير يجعل المشيئة، للجهل بثبوت المشيئة حال العقد. يعني حينما قال بعتك إن شئت، شو أنا في قلبه للمشتري؟ أدري أنه هو مشيء أو شايء أو مريد أو راغب أم لا؟ ما في قلبه، فأنا إني ظاهر حالا صحيح؟ فقل للجهل بثبوتها حال العقد. فقد يقول قائل مولانا لا، ما هو صرح له رايد جاي يشتري واقف ورقل له إن شئت. قل صحيح، حال الإيجاب موجودة، بس من أين يعلم أنها تبقى إلى أن يتم الإيجاب والقبول؟ مو معلومة البقاء. ولهذه المشيئة شو ساعتكم موجودة ساعتكم ما موجودة، يعني مو مضطر. لذا قال وبقائها مدته. قال وهو أحد قولي الشافعي، مو بس عندنا، حتى أحد قولي الشافعي قولان. قول بأن التعليق العقد على المشيئة يبطل العقد، والقول الآخر للشافعي أن التعليق على المشيئة لا يضر بصحة العقد. لذا قال وهو أحد قولي الشافعي وأظهر الشافعي وأظهرهما عنده الصح صحة، يعني التعليق على المشيئة لا يضر بصحة العقد. لماذا؟ قال لأن علل الشافعي، مش شيء جاي يعلل، قال لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد، أنه إن شئت، طبعا إن شئت، هو بيع احتياري بيع قهري بيع جبري، بل بعتك إن شئت سواء ما صرحت أو لم أصرح، هذه شرط يقتضيه إطلاق العقد، لأنه لو لم يشاء لم يشتري. انتهى كلام من؟ كلام العلامة، لأن العلامة إلى هذا الحال. طيب انتهينا. إذا اعتبر الشرط هو الجازم، وفرع عليه بأن التعليق يتنافى مع الجازم، إذا هو متردد، فإذا لم يوجد وحتى لو كان التعليق على المشيئة. بعد ذلك قال هذا الشهيد الأول أيضا تبع العلامة في هذا، قال وتبعه على ذلك الشهيد في قواعده عليها الرحمة للعلامة. لماذا؟ لأنه ماذا قال؟ قال لأن الانتقال بحكم الرضا الأخير معاقد وفيه نقل والانتقال، الانتقال بحكم الرضا، ولا رضا إلا مع الجزم. يعني إذا لم يكن جازما لا رضا بالانتقال. طب إذا لا رضا بالانتقال، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن شرائط صحة العقد الرضا. الرضا، الرضا بالانتقال، الرضا بتصرف ماله. يقول إذا هو متردد، يعني إذا هو مراضي، فإذا هو مراضي فعلى أي أساس يتم النقل والانتقال؟ والتفات جدا دقيقة. إذا التردد لا يحقق الجزم بالرضا بالانتقال، فإذا يبقى كل شيء على حال، مع أن نحن مفروغ عنا بأنه يشترط في صحة العقد الرضا بالنقل والانتقال. قال ولا رضا إلا مع الجازم والجزم، وبل ولا رضا إلا مع الجازم والجزم ينافي التعليق. صحيح، الجزم ينافي التعليق كما أن التعليق ينافي الجزم. جاءنا من الطريق الثاني، زي ما يقول التعليق ينافي الجزم كما صنع العلام. لا، قال الجزم ينافي التعليق، يرفض التعليق. صحيح، انتهى كلام الشهيد الأول. قال ومقتضى ذلك، مقتضى ذلك شنو؟ مقتضى كلام الشهيد العلامة إلى هنا فقط وفقط. يقول إذا كان الشرط هو الجازم والتعليق ينافي الرضا، يقول بناء عليه إذا كان التعليق على شيء على أمر مجهول صحيح، أما إذا كان التعليق على أمر معلوم يتنافي مع الجزم، هذا لا يتنافى مع الجزم. واضح؟ يقول بناء على هذا، هذه المعطيات التي ذكرها، الوجه الذي ذكره العلامة والذي ذكره الشهيد، يوجب أن التعليق على أمر مجهول بل ينافي الجزم، أما التعليق على أمر معلوم ينافي الجزم؟ لا. فالمفروض أن تلتزم بصحته. يريد أن يقول إلى هنا، أريد أن أثبت لكم، إذن ما يفيده كلام العلامة وكلام الشهيد أن الذي هو شرط، خلوها حافظيها لأنه سنحاكمهم بها بعد ذلك، الذي هو ينافي الذي هو الشرط هو التعليق على شيء على شرط أمر مجهول الحصول. تفتوا، خليها بذهنك هذه لأنه بعد ذلك سنحاكمهم فيها. طيب، قال على أمر مجهول الحصول. إذا ومقتضى ذلك، يعني فلسفتهم أن الشرط هو الجازم والتعليق ينافي الجازم، أو بعبارة الشهيد الأول الجزم ينافي التعليق، أن المعتبر في العاقد هو عدم التعليق على أمر مجهول، مجهول الحصول، كما صرح به المحقق في باب الطلاق، يؤيد صرح به المحقق في باب الطلاق التعليق على أمر مجهول. لاحظوا، شفتوا القضية، إذا القضية مو بس عاقد، عقد وإيقاع وما هو في حق حكم البرزخ بينهما. لا تقولي الشهيد هناك تحدث عن الوقف، هذا المحقق تحدث عن الوقف، والوقف عفوا عن الطلاق، والطلاق إيقاع مع ذلك. إذا ليس المسألة في العقود، يعني هذا باب الاستطراف، يعني أصل المطلب العقد. واضح؟ بعد، وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمقاصد، في الجامع عفوا والمسالك، المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك. مقتضى تقدم المحقق أن يقدم كتابه، وتأخر الشهيد أن يؤخر كتابه، لف نفع مرتب. طيب، في مسألة إن كان لي فقد بعته، في مسألة قول القائل إن كان لي فقد بعته، ماذا ذكروا؟ أن التعليق إنما ينافي الإنشاء الجزم، يعني في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول، مجهول النص بالنص، لأنه صحح إن كان لي فقد، قالوا صحيح هذا، فإذا ماذا؟ قالوا بلى، هذا لا ينافي ما ذكرنا أنه يشترط في العقد التنجيز، لأن هذا في الحقيقة الذي يضر هو هذا، الذي يضر هو هذا في الحقيقة، أن يعلق على شيء مجهول الحصول. لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم من الآن شرع في محاكمة، يقول هذا الذي استظهرنا من كلام الشهيد ومن كلام العلامة ومن كلام الشهيد والمحقق الثاني ثانيا ينافي ما ذكره الآن سنذكره من كلام الشهيد. الشهيد بحسن ظاهر عبارات ستأتي أن التعليق مطلقا يضار، فيها شوية كلام دقيق وأمثلة عميقة، لذلك ما كنا ندخل فيها. والحمد لله رب العالمين، ليوم غد إن شاء الله.